تربية الأبناء وتداعيات الأعداء وتداعيات الأعداء.
إهمال بعض الآباء للرعاية والتربية بأن يرمي الأبناء في الشوارع فلا يحفظهم ولا يكلأهم ولا يراقبهم، فيكونون عرضة لذئاب البشر الذين يسرقون منهم الفضيلة ويرمونهم في طريق الرذيلة، فيكونون بعد ذلك بعد أن كانوا على الفطرة السليمة صاروا من أهل الطرقات والشوارع والمستنقعات بما كان من حال المجرمين ورفقاء السوء وغير ذلك الذين يسرقون براءة الأطفال والأبناء فيخذونهم إلى الطرق المعوجة والخاتمة السيئة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني ما دم الذي في السوق والذي في الشارع، وهؤلاء ما كانوا مع هذا الجيش، كيف تصيبهم العقوبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني في الدنيا العقوبة للجميع واحدة، وأما في الآخرة فكل إنسان بحسب نيته وبحسب ماذا عمله.
محاضرة لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 15 من شهر رجب لعام 1446 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في مسجد السلام بمدينة نيروبي دولة كينيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا بهذه الزيارة بهذه البلدة الطيبة وهذا المسجد الطيب المبارك الطيب أهله أن نجتمع فيه بعد فريضة من فرائض الله، لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وبادئ ذي بدء أشكر إدارة ولجنة هذا المسجد الطيب مسجد السلام على حسن الضيافة وكذلك تهيئة مثل هذه الفرصة المباركة التي بإذن الله سبحانه وتعالى هي من أعظم أبواب الحسنات وأكبر طرق الخيرات التي نتعاون فيها فيما يكون به النفع للإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من كان سببا في هذا الخير خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين مفاتيح خير مغاليق شر. وأقول كذلك في هذه البداية وهذه المقدمة: شرفا شرفا لي أن أكون بين أحبتي بين إخواني في مسجد السلام، شرفا شرفا لي أن أكون بين إخوتي ضيفا عند أحبة كرامي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين والمتعاونين والمتناصرين لنصرة دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، سمعتم، اختار إخوانكم أن تكون كلمتنا ومجلسنا بهذه الليلة بموضوع هام من المواضيع التي لا يستغني عنها أهل الإسلام
وهو ما يتعلق بتربية الأبناء وتداعيات الأعداء. تربية الأبناء لها منزلة عظيمة في دين الله عز وجل، فالله عز وجل أمرنا في كتابه في آيات كثيرة بالاعتناء بالأبناء وحسن تربيتهم والحرص على حفظهم ورعايتهم، ومن أعظم ما أمر الله عز وجل به بهذا الشأن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأيها الأحبة، الأبناء فلذات الأكباد، الأبناء هم صفوة ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا، فإذا فاته أن يحسن تربيتهم كانوا خسارة عليه بالدنيا وحملا وثقلا ووزرا يوم القيامة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ومعناه بما يكون من حال الآباء والأمهات من التربية والاعتناء والرعاية أو الإهمال والتفريط أو الضلال وما يكونون عليه، فإن ثمرة ذلك تنتقل إلى الأبناء. فكم من الأبناء من يحسن إسلامهم ويحسن إيمانهم بما كان من حرص آبائهم وأمهاتهم على رعايتهم وتربيتهم وحفظهم وكلاءتهم، فوجدوا بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ما تقر به أعينهم في الدنيا، وكذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وكم من الآباء والأمهات من كان عندهم من الضلال من الكفر أو الفجور أو غير ذلك، فانتقل ذلك إلى الأبناء، وكان شؤم الآباء سببا في ضلال الأبناء. وكما قال القائل: إن كان رب البيت للذف ضاربا فشيمة أهل البيت ماذا؟ الرقص. فهكذا يتأثر الأبناء بما يكون من حال الآباء، وهكذا ربما يكون كذلك إهمال بعض الآباء للرعاية والتربية بأن يرمي الأبناء في الشوارع فلا يحفظهم ولا يكلأهم ولا يراقبهم، فيكونون عرضة لذئاب البشر الذين يسرقون منهم الفضيلة ويرمونهم في طريق الرذيلة، فيكونون بعد ذلك بعد أن كانوا على الفطرة السليمة صاروا من أهل الطرقات والشوارع والمستنقعات بما كان من حال المجرمين ورفقاء السوء وغير ذلك الذين يسرقون براءة الأطفال والأبناء فيخذونهم إلى الطرق المعوجة والخاتمة السيئة والعياذ بالله. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر ولي الأمر وأنه راع ومسؤول عن رعيته، ثم قال: والرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأملوا أيها الآباء، تأملوا أيها الأمهات، إذا كان هناك راعي غنم قد أعطي أمانة برعاية هذه الأغنام وهي بهائم، ثم ذهب ينام تحت شجرة وترك هذه الأغنام دون حراسة ودون رعاية في أرض مذئبة فيها من الذئاب والوحوش وفيها من الأخطار وكذلك سيء الأشجار ما قد يكون به ضرر بعض تلك الأغنام، ربما تذهب في مكان فيأكلها الذئاب، أو تفتي في مكان فتسقط في حفرة أو من طرف جبل، أو تأكل من بعض الأشجار السامة أو الضارة، فهل أدى هذا الراعي الأمانة التي اجتمن بها في هذه البهائم؟ الجواب لا، الجواب لا، فإن الله سائله وأهل الحقوق سيسألونه وسيحاسبونه لأجل تفريطه بعدم قيامته بالرعاية اللازمة والحراسة الكافية لحماية هذه البهائم من تلك الأخطار وتلك الأضرار. فكيف بفلذات كبدك وقرة عينك من أبنائك أن تتركهم في هذه الدنيا الواسعة المليئة بالأخطار والمليئة بالشرور والآفات والأضرار، أن تتركهم تتخطبهم أنواع الشرور والأخطار والأضرار، وأنت ترى بعينك كيف رفقاء السوء أزاحوا الكثير من الناس من طريق الخير إلى طريق الضير، وكم أخذوا من كذلك من الناس من طريق الاستقامة إلى طريق الانحراف. فأنت لا تأمن أنك إذا أهملت وإذا غفلت فإنه ربما يخترق قلب ابنك أو ابنتك فينحرف عن الدين القويم والصراط المستقيم الذي أحبه الله عز وجل لك ولأبنائك. فلهذا كانت رعاية الأبناء أعظم وأكبر أمانة ومسؤولية من رعاية البهائم. إذا كنت تظن أن البهيمة إذا فرطت فيها فالله سائلك وأهل الحقوق سيسألونك، فكيف بالأبناء؟ فإنهم سيسألونك يوم القيامة حين يقولون قد فرط في تربيتنا هذا الأب وفرط في تربيتنا هذه الأم، وكان ما كان بسبب رفقاء السوء وتركنا في الشوارع والطرقات، فكنا ضحية المجرمين وضحية المفسدين، فعند ذلك حصل لنا ما حصل. ماذا سيكون جوابك حين يأتي تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم في مجاهد الصحيح: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا دخل النار والعياذ بالله، وفي رواية لم يجد رائحة الجنة. كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يكرر في كلماته وخطبه حين انتشرت الدشوش في أول أمرها، قال: والله لا أأمن على رجل أدخل هذا الجهاز في بيته من هذا الحديث بأنه فتن ويفتن أهل بيته بهذه الأجهزة أن يدخلها إلى بيته. فكيف بنا ونحن في هذا الزمان وقد دخلت هذه الشبكات في هذه الجوالات وفي هذه الأجهزة إلى بيوتنا، فاخترقت الجدران والأبواب بغير استئذان، فسرقت قلوب أبنائنا وقلوب بناتنا، فما ندري إلا من أبنائنا ومن بناتنا من اختطفته تلك البرامج، برامج التواصل التي هي في الحقيقة تقاطع، تقطع عن طريق الخير والبر، وتأخذ وتسرق قلب الكثير من الناس إلى ما فيه الشر والضير والعياذ بالله. فلذلك نحن في هذا الزمان بحاجة أيها الأحبة أن نتعاون بحفظ أبنائنا وفلذات أكبادنا بأن يكونوا في الطريق الصحيح الطريق القويم والصراط المستقيم الذي أحبه الله سبحانه وتعالى لنا ولأبنائنا ولأمتنا. ويزداد الأمر خطورة إذا علمنا تكالب أعداء هذا الدين في إفساد أبناء المسلمين حسدا وغيظا وكمدا لما يرون من تلك الخيرية التي أكرم الله عز وجل بها أهل الإسلام. أنتم ربما لا تعرفون قدر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا معاشر المسلمين حين يرون أبناءنا وهم في طريق الحفظ والكلاءة والرعاية، وحين يرون الأسرة المسلمة وبينها من الترابط والتحاب والتعاون، قارن هذا بما عليه حال الكافرين من تمزق الأسرة وتمزق كذلك العلاقات ومن كذلك ضياع التربية وحصول ما لا يخفى عليكم من الانحلال الأخلاقي وكذلك السلوكي الذي ابتليت به المجتمعات الكافرة والفاجرة بسبب بعدها عن دين الله عز وجل. والأمر كما قال الله عز وجل عنهم: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وكما قال الله عز وجل عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فإنهم يودون أن نكون نحن وهم سواسية في الكفر وفي الفجور وفي الفساد. ولذلك فهم يصدرون لنا من خلال أنواع ووسائل النقل الكثيرة في هذا الزمان، سواء وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو كذلك الوسائل المعاصرة من جميع وسائل التواصل وغيرها، ما يكون سببا في فتنتنا وفتنة أبنائنا وفتنة كذلك مجتمعاتنا فالواجب علينا معاشر المسلمين ومعاشر الآباء والأمهات على وجه الخصوص أن نكون على غاية الحذر والحفظ والكلاءة والرعاية بأبنائنا من أن تتخطفهم تلك الطرق الغوية وتلك كذلك الوسائل المتنوعة الضارة التي تضر بنا وبمجتمعاتنا وبأبنائنا وفلذات أكبادنا. أيها المسلمون عباد الله، إننا نرى البون الشاسع والفرق الواسع حين تربي ابنك على طريق القرآن وعلى طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون أثر ذلك في أخلاقه وفي سلوكه وفي هديه وفي سمته، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخيرية هذه الأمة بارتباطها بكتاب ربها، بارتباطها بسنة رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن منها تأتي الرحمات والهدايات والكرامات والفضائل وكذلك الحفظ والكلاءة، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المشهور الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله بنفسك، احفظ الله بأبنائك، احفظ الله بأسرتك، فستجد بإذن الله سبحانه وتعالى أثر هذا الحفظ وهذه الكلاءة في تربيتهم واستقامتهم وسيرهم على ما تحب وترضى، فالجزاء من جنس العمل. وكما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسن بنفسك وأحسن بأبنائك وأحسن بأسرتك وأحسن كذلك في طريق تربيتهم، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكرمك ربنا الكريم الرحمن المنان بأعظم مما أنت فعلت، فإن جزاء الإحسان الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكذلك يكرم الله عز وجل المؤمنين بكرامة منه سبحانه وتعالى وهو رب العالمين أن يلحق الأتقياء أبناءهم في ذلك الطريق بما كان من إيمان الآباء. وتأملوا قول الله عز وجل في كتابه الكريم حين ذكر لنا في سورة الكهف قصة الغلامين اليتيمين، كيف حبر الله عز وجل لهما ما لهما وما اكتنزاه وما اكتنزه لهما من تركة أبويهما بما كان من صلاح الآباء. قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، يعني الأب والأم كانوا أهل صلاح، فماتوا ومع موتهم لم يضيع الله عز وجل الأبناء، بل حفظ الأبناء بما كان من حفظ الآباء لله سبحانه وتعالى. فحفظك لحدود الله ولحق الله بإذن الله سبحانه وتعالى سيحفظ الله لك نفسك وذريتك من بعدك حتى لو توفاك الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال الله عز وجل في ذلك في الآية الأخرى في أهل الإيمان الذين آمنوا: واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يلحق الله كما ذكر أهل التفسير الأبناء بالآباء، مع أن أعمال الأبناء لا تلحق الآباء، أعمالهم ضعيفة، لكن إكراما للآباء يلحق الله عز وجل الأبناء بالآباء بحفظهم وإعانتهم وكلاءتهم ورعايتهم إكراما للآباء بما يكون به بإذن الله إلحاقهم بهم. وهكذا كذلك هذا يدفعنا أن نعتني بالأسباب التي تعين على حفظ الأبناء وحسن تربيتهم، وأول ذلك يبدأ بحسن اختيار المرأة الصالحة التي تكون لبثنة أولى لوجود الأبناء الصالحين، وأن تختار يا أيها الأب الزوج الصالح الذي يكون لبثنة أولى للأبناء الصالحين. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، وفي رواية لنسبها ولدينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني احرص على صاحبة الدين، فهو الأهم وهو الأعظم الذي ينبغي أن يعتنى به، لأنها إذا كانت صاحبة الدين حفظتك في حضورك وفي غيابك، وحفظت لك أبنائك في حضورك وفي غيابك، وكانت أمينة في كل شيء، في عرضها، في تعاملاتها، في أخلاقها، في سلوكياتها، في تربيتها لأبنائها. وهكذا بالمثل، فإن صاحب البنت ينبغي أن يختار لابنته الرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة بالأرض وفساد عريض. لا ينبغي أن تحرص على المال ولا على النسب ولا على الجمال ولا على غير ذلك، فكل هذا يذهب، والذي يبقى هو الدين. فإنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها فارقها بمعروف، كما قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يكون هذا إلا لمن كان عنده من الدين والأمانة والديانة ما يؤدي به مثل هذه الحقوق العظيمة. وهكذا من ذلك أن يحرص كذلك الأهل الأسرة من الآباء والأمهات وكل من له حرص على أن يكون هناك ذرية صالحة، أن يحرصوا على إيجاد البيئة الصالحة التي تعين على تربية هذه الأبناء. ولهذا أمر الله عز وجل بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد السنة، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. فأنت تحرص على أن تأخذ أسرتك وتسكن في بيئة تعينك على حفظ هذه الأسرة وهؤلاء الأبناء أن يتربوا تربية صحيحة. حتى في البلد الواحد ربما هناك جزء من المدينة فيه أهل شر وفساد ورفقاء سوء، وطرف آخر فيه مساجد ومدارس تحفيظ قرآن وجيران من أهل الإسلام، فأنت تنتقل من هذا الحي إلى هذا الحي، ومن هذا المكان إلى هذا المكان. لماذا؟ لأنك تعين نفسك على البيئة الصالحة التي تحفظ لك أسرتك وتحفظ لك أبنائك. فكما تنتقي أطايب الأشجار والثمار، فكذلك تنتقي أطايب المكان الذي به بإذن الله تعان على تربية الأبناء على ما فيه الخير والصلاح. وتعرفون قصة الرجل في حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا بسبب رفقاء السوء ومكثه بين أهل السوء. فلما جاء سأل عابدا هل له من توبة، قال له العابد: وأن لك أن تتوب وقد قتلت 99 نفسا. فقتل العابد وكمل به 100. فسأل فدلنا على أعلم أهل الأرض، فجاء إلى العالم فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك، وهذا هو الشاهد، بأرض قوم سوء، اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله عز وجل معهم. انظر، هذا العالم دل هذا الرجل لتحسن توبته وليصلح حاله أن ينتقل من البلاد السيئة التي فيها رفقاء سوء إلى البلاد التي فيها أهل صلاح وأهل خير، حتى يعان على هذا الخير وعلى هذا الصلاح وهذه الطاعة. وهكذا كذلك نحن معاشر الآباء ومعاشر الأمهات وأرباب الأسر، ينبغي أن ننتقي البيئة النظيفة الطيبة في جميع معانيها التي تعين على تربية الأبناء على الخير، أن تكون من أهل المساجد، وأن تكون بجانب مدارس تحفيظ القرآن، أن تكون بين الجيران الصالحين، وأن يكون أبناؤك مع أبناء أناس صالحين يذهبون ويرجعون ويلعبون بين أناس أهل خير وأهل صلاح. ولا شك أن هذا يعينك على تربيتهم إعانة كبيرة. ومن هذه الأسباب أيها الأحبة كذلك أن تنتقي الأصدقاء، أن تنتقي الأصدقاء لأبنائك ولبناتك، كما تنتقي أطايب الطعام فإنه ينبغي أن تنتقي لهم كذلك الرفقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. فالإنسان يتأثر بالصديق وبالمصاحبة التأثرا عظيما. ولهذا قال القائل: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأنت اسأل نفسك، هل تريد أن تضع ولدك بجانب حامل المسك أو تريد أن تضع ولدك بجانب نافخ الكير؟ فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابه، وإما أن يأتيه من شرره، وإما أن يأتيه من الدخان. والمقصود بذلك أن رفقاء السوء لا بد أن يأتي منهم الضرر قليل أو كثير. وأنت إذا وضعت تفاحة سليمة بين تفاحة أو مع تفاحات فاسدة، فماذا سيكون ثمرة ونتيجة هذا الإهمال؟ سيكون ثمرته خراب هذه التفاحة السليمة بسبب مجاورتها لذاك الفاسد. وكذلك الخلطة، وكذلك الخلطة، فالطباع يسرق بعضها من بعض، الطباع يسرق بعضها من بعض، يتأثر الناس. ولهذا حتى الإسلام على صحبة الأخيار وحتى على الأعمال الصالحة التي يجتمع فيها أهل الخير بعضهم ببعض، حتى ذكر بعض الأطباء في عصرنا هذا أن الأجساد تتأثر بتلامسها وبتقاربها، ليس فقط في الأمور الحسية، حتى في الأمور المعنوية. فهناك بصمات، هناك بصمات تنتقل، هناك بصمات تنتقل وسلوكيات تنتقل بهذه الخلطة من دون أن يشعر الإنسان. أنت تأمل إنسان مزكوم وآخر غير مزكوم، إذا جلس هذا بجنب هذا في الغالب ينتقل المرض من هذا إلى هذا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يوردن ممرض على مصح. لماذا؟ لأجل الحمية، حتى لا ينتقل المرض. وفي البخاري معلقا وجاء في المستخرج موصولا بإسناد صحيح قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهنا أمر بأخذ الحيطة، ومع ذلك إذا ابتلينا فينبغي أن نعلم أنه لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يكون التوكل قوي ومتعلق بالله سبحانه وتعالى. وبه نفهم وأنه لا تعارض بين هذه الأحاديث وبين ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب مرة: لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن نضع الإبل وفيها من الجرب فيعدي بعضها بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ يعني إذا كان الأول جاءه الجرب من غير سبب ظاهر، فكذلك قادر ربنا سبحانه وتعالى أن لا ينتقل الجرب من المجرب إلى غيره إذا أراد. فهو أمر أن لا تخلط الجرباء من غير مع الغير الجرباء، لكن إذا حصل أن وقع التقاء فلا ينبغي أن يكون عند الإنسان إحباط وتشاؤم وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، بل يفرق بينها ويقول: توكلنا على الله، والله إن شاء الله سيحفظ لي مالي وسيحفظ لي ما عندي. وهكذا كذلك نحن مأمورون بالتفريق بين الطيب من غير الطيب حتى لا يحصل التأثير. الشاهد من هذا الله عز وجل جعل لنا أسباب يجتمع فيها أهل الخير والصلاح لأجل أن يحصل التأثير، فأمرنا بالصلوات الخمس. لماذا؟ ليس فقط لأجل الصلاة لله عز وجل، فالصلاة مقصد عظيم، ولكن هناك من محاسن صلاة الجماعة وفوائدها أن أهل الصلاح يلتقون مع بعضهم خمس مرات، وهذه المرات الخمس التي يلتقون فيما بعضهم يكون بينهم من الأخوة والمحبة والتعاون والارتباط وتأثر بعضهم ببعض، ما منفعته أكثر من ماذا؟ من مضرته، ما منفعته أكبر من مضرته. وهكذا اجتماع الناس يوم الجمعة يوما في الأسبوع، واجتماع الناس يومين في السنة في العيدين، واجتماع الناس في الصيام، واجتماع الناس في الحج وغير ذلك من مواضع الاجتماع التي تكون بين أهل الإسلام لها مقاصد عظيمة، ومن مقاصدها ومن أهدافها أن يكون فيه تأثر أهل الصلاح واستفادة أهل الصلاح بعضهم من بعض بما يكون من الأخلاق الكريمة وانتقال الصفات الجميلة التي لها أثرها ولها لمساتها وبصماتها في سير الإنسان وصلاحه. حتى المصافحة، حتى المصافحة لها مع الآثار المعنوية آثارا حسية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى على التصافح أنه إذا تصافح المسلمان ماذا؟ فطايرت ذنوبهما، فطايرت الذنوب. هذا أمر معنوي وفيه أمر حسي، وهو أن هذا التصافح يورث قرب وألفة ومحبة، وكذلك يعني ماذا؟ انجذاب، ويورث انجذاب. قال بعض الأطباء المعاصرون في هذا الزمان أن تلامس الأجساد بعضها ببعض يورث تقارب في مكونات وذرات الجسم، فيكون بذلك نوع من الألفة في الجسد والقلب، فلا يحصل التأثير، فلا يحصل التأثير. مثل الإنسان الذي يمرض بالمرض مرة واحدة يحصل له ماذا؟ مثل الفاكسين، يعني يحصل له حمية من هذا المرض مرة أخرى. فأنت إذا صافحت أخاك مرة ومرتين وثلاث ينتقل فيما بينك وبينه من المشاعر وكذلك أسباب المحبة ما يورث الألفة بينك وبينه. هذا إذا كان صالحا ستنتفع من صلاحه، لكن إذا كان سيئا فماذا سيكون النتيجة؟ النتيجة ستكون الضرر من رفقة ومخالطة وملامسة هذا السيء. ولذلك مخالطة الأشرار يكون لها أثرها بقدر القرب والملامسة والمصاحبة والمخالطة. فمن صاحب الأشرار فترة طويلة يحتاج إلى وقت، مثل المدمن الذي يدمن المسكرات والمخدرات يحتاج إلى وقت حتى ينفصل ويبتعد من آثار تلك المسكرات والمخدرات، فهو يحتاج كذلك إلى وقت حتى تبتعد تلك العلاقة والرابطة بينه وبين أولئك الأشرار، لأن قلبه وأخلاقه قد سرقت من أخلاق الأشرار ما جعله ماذا؟ ينجذب إليهم، ما جعله ينجذب إليهم. فإذا يحتاج إلى وقت حتى تكون هناك العزلة والحمية التي يحمى بها هذا الإنسان عن خلطة هؤلاء الأشرار. وهذا من الحكم التي لأجلها حذرتنا شريعتنا في الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا نخالط الأشرار. قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال العلماء الركون إلى الظالمين يكون بثلاثة أشياء: الركون إليهم بمخالطتهم ومجالستهم، والركون إليهم بالأخذ من صفاتهم واتباعهم في أفعالهم، والركون إليهم في الجلوس في أوقات شرورهم ومعاصيهم. فكل هذه الثلاثة نهينا عنها، ومن أعظم آثارها أنه إذا جاءت عقوبة، إذا جاءت عقوبة لهؤلاء الظالمين حتى وإن كنت لم تفعل فعلهم ما دمت في مكانهم فإن العقوبة تعم ماذا؟ تعم الجميع، تعم الجميع. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالابتعاد عن الظالمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الكافرين وعن الفاجرين. فقد جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح عند أحمد بن ماجه بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، يعني ينبغي للمسلم ألا يساكن ولا يقترب من المشركين. لماذا؟ أولا لأجل أن يحمي نفسه ودينه وأسرته وأبنائه، وثانيا لأجل ألا يأخذ ويتأثر من أفعالهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، وثالثا وهو الأهم أنه ربما يعاقبهم الله عز وجل فتصيبك العقوبة وأنت معهم، مع أنك ماذا؟ مع أنك لم تفعل فعلهم، ولكن الخطأ أنك بقيت في المكان الذي هم فيه. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكون في آخر الزمان جيش يغزون الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني ما دم الذي في السوق والذي في الشارع، وهؤلاء ما كانوا مع هذا الجيش، كيف تصيبهم العقوبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني في الدنيا العقوبة للجميع واحدة، وأما في الآخرة وكل إنسان بحسب نيته وبحسب ماذا عمله. وفي الصحيح من حديث زينب رضي الله عنها في البخاري وغيره: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فقالت له زوجته زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث يعم الجميع عقوبة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مع أن الفساد ليس الكل كان يفعله، لكن لأنه وقع وكان هناك من يرى هذا الفساد ولا ينكر هذا الفساد وهو جالس بين أهل الفساد، فإن العقوبة تعم الجميع. وكما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ ها؟ مصلحون، لم يقل صالحون، لأنه إذا كان صالح ما يرتفع العقاب، لكنه إذا كان مصلح يرتفع العقاب. إذا كنت مصلحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ومن ذلك أنك لا تجالس الأشرار وتبتعد من عندهم وتنتقل إلى من؟ إلى الأخيار. وهكذا نحن ينبغي أن نفعل مع أسرنا ومع أبنائنا. ومن ذلك أيها الأحبة أن نحرص على التعامل الصحيح مع هذه الأجهزة الذكية التي صارت في تصرفات بعض الناس معها غبية، لأن هذه الأجهزة ينبغي أن يتعامل معها بالتعامل الصحيح الموزون بالموازين الشرعية الصحيحة. والناس في هذا طرفان ووسط، فإن من الناس من فتح الباب على مصراعيه فأكلت الأخضر واليابس، فتح هذه الأجهزة للصغار للكبار للذكور للإناث، فما يدري إلا والأبناء قد أدمنوا الألعاب، والشباب قد وقعوا في المواقع الإباحية والمواقع كذلك المفسدة، فضاع الشباب والفتيات وتجمد وتبلد الصغار، وصار الجميع في تيه بسبب هذه الأجهزة إلا من رحم الله. وآخرون اعتزلوا هذه الأجهزة تماما وأغلقوا الباب على أنفسهم وعلى أسرهم، وأرادوا بذلك السلامة، وربما سلموا من جهة لكنهم خسروا شيئا كثيرا من الاستفادة من هذه التقنيات وهذه الإلكترونيات فيما فيه منفعة وفيما فيه خير. فإننا أمرنا في شرعنا أن نأخذ النافع وأن نترك ماذا؟ الضار. لكن خذ منه ما تحتاجه في باب التعليم، وهناك باب التعليم المفتوح والإلكتروني، وكذلك هناك وسائل يستطيع الإنسان أن يتعلم بها، تستطيع وأنت في بيتك أن تدخل في حلقات الحرم المدني، يدخل ولدك وتدخل ابنتك في حلقات الحرم المدني فتلتحق بالحلقة، تتعلم القرآن وتأخذ الإجازة وأنت في بلدك ومع أسرتك. كيف هذا؟ بواسطة هذه الأجهزة إذا استخدمتها الاستخدام الصحيح، إذا استخدمتها الاستخدام الصحيح تضبط الوقت وتضبط الأسلوب وتضبط الأهداف، تحدد الأهداف وتراقب وتضع برامج المراقبة الأسرية وغير ذلك من الوسائل والتقنيات التي توجه استخدام هذه الأجهزة على الوجه الصحيح دون إفراط ودون تفريط، دون إفراط ودون تفريط. وهكذا كذلك أيها الأحبة من هذه الأمور العظيمة أن نكون على دراية وانتباه من خلال استماع محاضرات ودروس ونصائح وتوجيهات العلماء التي تبصرنا بوسائل الأعداء الكثيرة المتنوعة الحسية والمعنوية المسموعة والمقروءة والمرئية التي تحرص على إفساد شبابنا وبناتنا وأبنائنا ومجتمعنا، فنكون على حمية من تلك التداعيات التي اختطفت الكثير من أبنائنا وفتياتنا وكذلك فلذات أكبادنا. أنتم ترون اليوم هذا الكثير من المسلمين إلا من رحم الله كيف صاروا أشباح بالأرواح، أسماء إسلامية وحقائق بعيدة كل البعد عن الإسلام، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حجاب لا انضباط ولا أخلاق ولا فضيلة، رموا أنفسهم في طريق الردائب والمستنقعات وأنواع الانحرافات، فكانت النتيجة والثمرة هو ماذا؟ اسم إسلامي والحقيقة بعد كبير عن الإسلام وعن فضائله ومحاسنه، والسبب هو عدم وجود من يوجه التوجيه الصحيح ويحمي الحماية الصحيحة التي تحفظ أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يكونوا عرضة لمثل هذه الشرور والآفات. فالرجوع إلى العلماء والاستفادة لنصائح العلماء صمام أمان، وكذلك الرجوع إلى العلماء الربانيين علماء السنة الذين يحفظون أبناءنا من الأفكار المنحرفة وكذلك المذاهب الردية. فالأخطار التي تضر بالأبناء ليس فقط طريق الانحراف الأخلاقي، بل هناك انحراف فكري، هناك انحراف فكري، فإن من الأبناء باسم الدين ربما ذهب مع بعض الجماعات الغالية كالخوارج بأنواعهم وفرقهم، فما يدري إلا وهو كفر المجتمعات وفجر نفسه وفعل وما فعل من الشرور والآفات بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود الحمية الصحيحة التي تبين له ما هو الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الدين والعلماء الراسخين، الذي هو بعيد عن الغلو وبعيد عن كذلك التساهل والتفريط. فنحن ينبغي كما نحذر من المعاصي والسيئات والبدع والخرافات وغيرها، كذلك ينبغي أن نحذر من الغلو بجميع أنواعه، نحذر أن يكون في أبنائنا من أهل التكفير ومن أهل التفجير ومن أهل الثورات ومن أهل الفتن وغير ذلك مما عليه حال الكثير الذين انجروا إلى الدعوات الحماسية والحزبيات كذلك السياسية والانحرافات الفكرية. فينبغي أن نحمي شبابنا ونحمي أبناءنا بجميع الأسباب الصحيحة لتوجيههم إلى الدين الصحيح الذي كان عليه سلفنا وإمتنا وعلماؤنا، وأن نكون على الوسطية العادلة لا بالعواطف والاستحسانات ولكن بالميزان الشرعي، ميزان الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، وأن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير، وأن يعيننا وإياكم على حفظ أنفسنا وأبنائنا ومجتمعاتنا على ما فيه الخير في حاضرنا ومستقبلنا. ونكرر الشكر لنجلة هذا المسجد المبارك، مسجد السلام ومن فيه ومن كذلك يعني كان سببا في هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك بميزان الحسنات الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير المتعاونين المتحابين المتناصرين فيه. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.